بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا لآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله عن طارق:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما جلنا في باب ذبح غير الله، واتبق أول الكلام في هذا الباب، والآن نواصل بقية الباب. أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن من قرب يعني ذبح لغير الله شيئا دخل النار ولو كان هذا الشيء حقيقة، لأن العبرة ليست بما يذبح، العبرة بنفس التقرب إلى غير الله عز وجل. فمن تقرب إلى غير الله شيء ولو كان يسيرا ولو كان حقيرا فإنه يكون قد أشرك بالله عز وجل، ولم يتعاون في هذا الأمر فإنه ليس المراد أو المقصود النظر إلى نوع ما يقرب، وإنما النظر إلى نفس الفعل والقصد، ولو كان الشيء الذي يقرب قليلا فإنه يوجب دخول النار. الشيء اليسير إذا كان فيه معصية لله وتقرب إلى غيره فإنه مثل الكبير. هذا قليله.
قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحنفي أبو عبد الله، قال أبو داود: قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا.
استمع للجنة أو لأنه لم يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا كثيرا، وإنما رآه وآمن به ولم يجلس إليه، لأن الصفة تجلس لأن الصفة تحصل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام به. نعم.
قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي.
إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حالة لقائه فإنه يكون صحابيا، يعني تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فله الصحابي. نعم.
قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح.
مرسل الصحابي مقبول على الراجح عند المحدثين، لأن الصحابي لا يخبر إلا عن صحابي مثله. الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، والجهالة إنما تظهر في غير الصحابة، جهالة الراوي إنما تظهر في غير الصحابة، أما إذا كان الراوي من الصحابة وهو مجهول لم يعرف اسمه هذا لا يجوز.
وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث قوله في ذباب أي من أجله
في ذباب.
قوله قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟
لأن يعني هذا محل عجب، يعني كيف تنقل النار في ذباب؟ نعم.
قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم والله أعلم فقالوا هذا العمل، وهو تقريب الذباب للصنم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار،
لأن العبرة بالتطهر إلى غير الله، فليس العبرة بما يقرر إلا دم أو حجر.
قوله: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه
لأنه لم يعتقد أن هذا الشيء لا يجوز، فقال: ليس عنده شيء، اعتقد بالعدل.
ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
يشرك به شيئا، وشيئا نكرة في سياق الشرك، فتعم كل شيء قليلا كان أو كثيرا. وهذا في القرآن، هذا في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء.
فإذا كان هذا لمن قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستثمر الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله؟
إذا كان هذا لمن جلح الذباب للصنم، كيف بالذي يختار الإبل السمينة والأبقار والأغنام السمينة ويذبحها للقبور وللأصنام تقربا إليها؟ هذا أشد والعياذ بالله كما يحصل عند القبور الآن. نعم.
ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد.
من ميت يعني صاحب قبر، أو غائب من الجن، غائب لا من الجن يذبح للجن من أجل أو الشياطين من أجل أن يحصل له مقصوده، فهذا يكون مشركا بالله عز وجل، يستحق لدخول النار.
أو طاغوت أو مشهد.
أو طاغوت من الطواغيت، الطاغوت أقول من الطغيان وهو مجاور للحد، والمراد ومن الطواغيت من دعا إلى عبادة نفسه والذبح له والنذر له، مثل ما يفعله الطواغيت الذين ينسون لأن يسمح لهم أن يتقرب إليهم وأن يستغاث بهم. نعم.
أو مشهد.
كل من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة له فإنه طاغوت. أما الذي يعبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك وينهى عنه الأنبياء والأولياء والصالحين الذين ينكرون الشرك لكن لما ماتوا عبدوهم من دون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت في أنفسهم، مثل عيسى عليه السلام ومن الأولياء الصالحين، لكن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك، فهم يعبدون الطاغوت يعني الشيطان، هو الذي دعاهم إلى عبادة غير الله عز وجل. نعم.
أو طاغوت أو مشهد.
أو مشهد وهو القبر، المشهد هو القبر المبني عليه، مثل مشهد الحسين ومشهد الحسين في كربلاء ومشهد البدوي في طنطا في مصر، مشاهد الذين على القبر. نعم.
أو شجر أو حجر أو غير ذلك،
أو يذبح لشجرة يتبرك عندها كالذبح للذات والعزى ومنال. نعم.
أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه.
هؤلاء يتقربون إلى القبور وإلى الأضحى يعتبرون ذلك أفضل من الذبح لله، أفضل من ذبح الأضحية التي هي نصف، وأفضل من ذبح العقيقة للمولود، يعتبرون الذبح للقبر أفضل من الذبح المشروع الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم.
وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي بشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله.
ربما بعضهم لا يضحي ويكتفي بالذبح للقبر، يقول لا يكفي. نعم.
وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قوله
يعني في آخر الأمة بعد القرون المفضلة كثر هذا في الناس، كثر هذا من الذبح للقبور، اعتبروه هو الدين، وأن الذي لا يذبح للقبور يقولون هذا جافي ومتنقص للأولياء الصالحين، يعتبرون خارج عن الدين، يسمونهم بالخوارج، يسمون الموحدين بالخوارج. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن دين المشركين. نعم.
قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل.
والفرق بين الجوابين، قال ما كنت لأقرب، ما اعتذرت عن عندي شيء، ما كنت حتى لو عنده شيء، لو عنده ابل او بقر او غنم ما اقوم، هذا من باب الاستحاله لاقرب لاحد شيئا ولو كان حقيرا دون الله عز وجل، هذا هو الموحد. نعم. الذي جهر بعقيدته واعلن براءته من الشرك والمشركين، وهذا واجب المؤمن، واجب المؤمن ان يتمسك بعقيدته وأن يعلن بها ويظهر بها لأنها حق. نعم.
قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه.
دون الله يعني غير الله. نعم. الذبح لا يكون إلا لله عز وجل، ذبح القرابين لا يكون إلا لله عز وجل. نعم.
فضربوا عنقه فدخل الجنة.
ضربوا عنقه يعني قتلوا فدخل الجنة لأنه مات عن التوحيد، دل على أن من مات عن التوحيد دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من نبي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. نعم.
وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه.
نعم. هذا امتنع من الذبح لأنه شرك، ولو كان المذبوح شيئا فاسدا لكنه عظم الشرك في جنة، ولم يتهاون، لم يتهاون به، ولم يقل هذا شيء حقير أو شيء يسير تهاون به، لا، بل عظم شأن الشرك واجتنبه. وهذا واجب المؤمن أنه ما يتساهل في أمور الشرك أبدا. نعم.
ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص.
نعم.
كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
فهذا كره الشرك وكره أن يعود فيه وصبر على القتل فكان من أهل الجنة.
وفيه تفاوت الناس في الإيمان.
تفاوت الناس في الإيمان، هذا حمله إيمانه ويقينه على الامتناع من الشرك وعلى الصبر على القتل، وهذا حمله ضعف الإيمان على أنه ارتد عن الإسلام وذبح لغير الله.
فيه تفاوت الناس في الإيمان لأن هذا الرجل الذي خرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم،
لأنه كان مسلما، لأنه لو كان كافرا دخل النار بالكفر لم يدخله بالذباب، دل على أنه كان مسلما وأنه لما ذبح لغير الله وابتدع عن دين الإسلام صار مشركا.
كما هو ظاهر الحديث والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل
في هذه النصوص التي ساقها في الآيتين وفي الحديث، مسائل يعني فكر واستنباط عجيب.
الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي،
تفسير الآية إن صلاتي ونسكي، وأن المراد بالنسك الذبح، المراد بالنسك الذبح، وأنه عبادة مثل الصلاة، فكما لا تجوز الصلاة لغير الله كذلك لا يجوز الذبح لغير الله.
الثانية تفسير فصل لربك وانحر،
كذلك أن المراد بالنحر نحر النسك، وأنه قريب الصلاة فلا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز النحر لغير الله كما لا يجوز الصلاة لغير الله.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله،
يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به فلعن من ذبح لغير الله، فدل على أن الشرك أعظم الذنوب والعياذ بالله.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه.
فيه تحريم لعن الوالدين، وأن من فعله فإنه يلعن، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان لعنهما مباشرة أو تسببا، لأن لعن والدي رجل آخر فلعن الرجل والديه من باب الرجل، فيكون هو الذي تسبب في لعن والديه، الرجل لا المؤمن لا يلعن والديه ولا يتسبب في لعنهما، لأن هذا من أعظم العقوق، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
من آوى محدثا بكسر الدال، والمراد به المجرم الذي يستحق إقامة الحد عليه، فيلجأ إلى من يمنع إقامة الحد عليه بجاهه أو بسلطانه، الذي يمنع من إقامة الحد على المجرم هذا ملعون، استحق للعنة، دل على أنه لا يجوز الشفاعة في الحدود ولا التدخل فيها في إسقاطها، فلا بد من تنفيذها إذا تقررت.
الثالثة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير.
المراسيم التي توضع على حدود الأبناء سواء كانت من التجارة أو من الإسمنت أو غير ذلك، فلا يجوز لأحد أن يغيرها بتقديم أو تأخير، لأن هذا ظلم للناس وأخذ لأموالهم، فهو أخذ لأرض آخر، أو أنه نقص في حق بعض أصحاب الأراضي، فينقص من حق واحد ويزيد في حق آخر، هذا ظلم عظيم والعياذ بالله. نعم.
السابعة،
سواء كان المغني للمراسيم صاحب الأرض أو كان آخر يريد أن يدفع لهذا الرجل أو أن ينفعه بزعمه، كلهم ملعون، لا صاحب الأرض ولا من أراد أن ينفعه وأن يزيده من أرض غيره. نعم.
السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
لعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم هذا مجمع عليه بين العلماء، أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على من شرب القمر، لعن الله السارق، لعن الله شارب القمر، أصحاب الكبائر، فيجوز لعنهم على سبيل العموم، هذا بالإجماع. أما لعن الشخص المعين فهذا فيه اختلاف قوي عند أهل العلم، فمنهم من أجاز لعن المعين ومنهم من منع من ذلك لأنه لا يضرب عن قاتلته لعله يتوب، إلا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معينا لعنه الرسول فيلعن كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
نعم.
التاسعة،
هذه القصة عجيبة وعظيمة، وهي أن ذبح الذباب تقربا إلى الصنم أوجب دخول النار، وعدم ذبحه أوجب دخول الجنة. هذا من العجائب الذي يدل على عظمة التوحيد وعظمة وهو خطورة الشرك لله عز وجل، وأن الإنسان لا يتهاون في أمور الشرك. نعم.
التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم.
نعم، دخل النار بذبح الذباب، الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخوله النار على ذبح الذباب، ولم يقل انه قصد ذلك بقلبه، بل رتب الحكم على الفعل، دل على انه لا يجوز الذبح لغير الله سواء قصد او لم يقصد، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون ان من فعل الشرك لا يقسم بكفر حتى يعلم ما في قلبه هل قصد او ما قصد، ومن سب الله او رسوله لا يكفر حتى يعلم ما في قلبه، هذا كلام باطل، لان القلوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، والرسول رتب الحكم على الفعل، قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، رتبه على الفعل ألم يذكر القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا فيه رد على المرجئة. نعم.
العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
نعم، عظمة الشرك في قلوب أهل الإيمان وأنهم لا يتساهلون حتى ولو كان المطلوب منهم شيئا ثابتا ويسيرا، فإنهم لا يقدمون على الشرك بل يمتنعون منه ولو أدى هذا إلى القتل، يكون هذا من الصبر على التوحيد والصبر على العقيدة. نعم.
الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذبابه،
بل قال دخل النار في كفره، فلم يعلق الدخول على ذبح الذباب، ولعله مسلم، لكن لما ذبح الذباب تقربا الى الصنف دخل النار والعياذ بالله. نعم.
ثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
فلا يقول الإنسان يتو صغير أو شاف والموت بعيد والأجر طويل، أنه لا يدري في أي لحظة في اليوم شاب لم كان أو كبيرا، صحيحا كان أو مريضا، لا يدري. النار قريبة منه والجنة قريبة منه، لأنه لا يدري عن أجله، وربما يكون أجله أقرب شيء إليه هو لا يدري. فلا الإنسان يأخذه طول الأمل ويسوّر العمل الصالح، وإذا كان مسيئا يؤخر التوبة، هذا لا يجوز. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم. أما الذي يؤخر التوبة إلى وقت ربما لا يدرك هذا الوقت، لو يقول ما أؤخر التوبة إلى الشيئان إلى آخر النهار، ربما أنه ما يدرك إلى آخر النهار أو إلى الظهر، ربما أنه ما يدرك الظهر. فكيف اللي يقول بتوب بعد 100 سنة بعد 20 سنة بعد؟ هذا أشد غرورا والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا صدر منه ما فيها أن يبالغ بالتوبة في لحظته في وقته. نعم.
الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
عبدة الأوثان لا نظروا إلى الذباب وحقارته، نظروا إلى المرافقة، نظروا إلى المرافقة والتقرب إلى صنعهم، هذا مقصود تعظيم الصنع، مقصودهم تعظيم الصنع ولو بشيء يزيد. نعم.
باب لا يذبح لله بمكان، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
هذا الباب تابع للباب الذي قبله، الباب الذي قبله بكف لغير الله، وهذا الباب في الذبح لله لكنه في مكان كان يذبح فيه لغير الله، هذا ممنوع لأنه من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، فهو تابع لما قبل هذا، فلا يجوز الذبح لغير الله، ولا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا من وسائل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الطرق والوسائل التي تفضي إلى الشرك، فنهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره، ونهى عن الصلاة عند القبور، لأن هذا من وسائل عبادة القبور، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله. ونهى عن الدعاء عند القبور، وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله، لأن هذا وسيلة إلى دعوة غير الله، وسيلة إلى دعوة القبور. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله، لأن هذا وسيلة إلى عبادة الشمس عند طلوعها وعند غروبها، كما كان المشركون يسجدون لها في هذين الوقتين. فهذا الباب فيه منع الوسائل التي تفضي إلى الشرك. نعم.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية.
قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تقوم فيه أبدا لنسجد رؤسك على الصخرة، لأن فيه الضمير عائد إلى ما قبله، فالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن بما رد إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا لنسجد رؤسك على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به. وقصة هذا المسجد ويسمى بمسجد الضرار أن جماعة من المنافقين الذين أظهروا الإسلام مكرا وخداعا وهم يكيدون للمسلمين ويريدون تفريق المسلمين والإيقاع بالمسلمين اجتمع رأيهم في أن يبنوا مسجدا يبنون مكانا يجتمعون فيه للتشاور لمسجد المسلمين، وسموه مسجدا من باب الخداع، من باب الخداع، ولئلا ينكر عليه ذلك، ولأجل الإضرار بمسجد قباء ليصرف الناس عن مسجد قباء الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، أراد المضارة لأهل مسجد قباء الذين بنوا مسجد قباء على التقوى وأسسوه على التقوى والإخلاص لله عز وجل، فهم قصدوا مقصدين خبيثين. المقصد الأول أرادوا بناء مجمع يجتمعون فيه للتشاور المفروض المسلمين، المقصد الثاني أرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء الذي أسس على التقوى، فلذلك سمي بمسجد الضرار لأنه يريدون المضاربة للصحابة الذين يصلون في مسجد قباء. ثم لما أنهوا البناء بقصد هذا الخبث أرادوا التعلية والتغطية على فعلهم هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم بنوا هذا المسجد فيأتي الرفق للمسلمين الذين لا يستطيعون الجلال إلى مسجد قباء لإضاعتهم أو كبرهم أو في الليلة المطيرة أو الليلة الشاتية. هذا قصدهم في الظاهر، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى به أقره و لا يستنكره أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. هذا قصدهم شكر خزيهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم عن قصدهم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إننا سنخرج إلى غزوة تبوك، غزوة تبوك كان يتجهز لغزوة تبوك لغزو الروح في تبوك من بلاد الشام، ولكن إذا أتينا نصلي وعدهم الله عز وجل لأنه لا يعلم ذلك. وفي التأخير حكمة من الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك، فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ولم يبقى على قدومه على المدينة إلا يوم أو وقت يسير أو وقت يسير، جاءه الخبر من الله عز وجل بواسطة جبريل فنزلت عليه الآية والذين اتخذوا مسجدا إلى قوله تعالى لا تقم فيه، يعني لا تصلي فيه أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لله، لكن لما كان هذا المكان مبنيا على نية فاسدة ومكر بالمسلمين نهاه الله عن الصلاة فيه، فدل على أنه لا يتقرب من الله في مكان المعصية ومكان الكفر والشرك، ومن ذلك الفاسد من ذلك الذبح، فلا يذبح إلا في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. هذا وجه الاستدلال بالآية الكريمة. لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد الذي أسس للكفر والنفاق، فلا يمنع الذبح في المكان الذي هو مخصص للشرك من باب أولى. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا
بقرآن. هذا الدليل من القرآن عرفه، الدليل من السنة هذا الحديث. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم. جاء رجل نذر رجل، النذر هو التزام العبادة، النذر هو في اللغة الالتزام، التزام الشيء، وقال نذره إذا التزم به، نذرت كما فلان إذا ألزم نفسه بقتله، فالنذر في اللغة هو الالتزام. وأما النذر في الشرع فهو التزام عبادة لم تكن واجبة في أصل الشرع، مثل الصدقة، مثل الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، هذا النذر في الشرع التزام عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع. نذر رجل أن ينحر أن يذبح إبلا في بوانة، في الموضع بين مكة والمدينة، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يوفي بنذره. وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه ولا يعمد على رأيه، وربما يكون مخطئا. فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمثل، وهذا هو الواجب. فنذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم استفسر، لم يبادر بالفتوى بل استفسر: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فالوثن هو ما عبد من دون الله، من قبر أو شجر أو حجر أو صنم، هذا هو الوثن. وأما الصنم فإنه خاص بما كان على صورة إنسان أو حيوان، هذا الصنم. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل الإسلام، هذه هي الجاهلية. وهذه الجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية العامة، وقد يبقى منها شيء في بعض الناس أو في بعض القبائل، لكن الجاهلية العامة ولله الحمد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو هذا وقت الجاهلية، لا يجوز. لكن أن يقال فلان فيه جاهلية أو أهل البلد الفلاني عندهم شيء من الجاهلية، نعم هذا يقع. أما أن يقال الناس في جاهلية وهذا الوقت وقت الجاهلية، أو بعضهم يقال ويقول هذا في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، هذا كلام باطل، لأنه ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يتسرب ويعود في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد 100 عام أو بعد 1000 عام، كل ما يعود ويتكرر يسمى عيدا، سواء كان عيدا شرعيا أو عيدا جاهليا. العيد الشرعي الذي يتكرر عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا شرعي يتكرر سنويا. الجمعة تتكرر وهي عيد الأسبوع، عيد شرعي. والعيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس للعبادة في وقت محدد، مثل الاجتماع في منى وعرفة في موسم الحج، الاجتماع في المسجد الحرام للصلاة والعبادة، هذه أعياد مكانية شرعية، أعياد مكانية شرعية. وأما الأعياد غير الشرعية فهي مكان من أمور الشرك وأمور الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني مكانا للعبادة يجتمعون عنده، لأنه لا تجوز العبادة عند القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن هذا وسيلة للشرك بالله عز وجل. فلا تجوز العبادة عند القبور في صلاة، في دعاء، في ذكر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. اللهم لا تجعل قبري وثنا معه، لا تجعلوا قدري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علينا حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغهم. هذا العيد المكاني قد يكون شرعيا وقد يكون بدعيا وشركيا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العيد البدعي الشرك الذي هو من اعياد الجاهلين، لم يشرع الله جل وعلا الاجتماع فيه للعباد، وانما الجاهليه هي التي شرعت. قالوا لا، فلما اتضح وتبين انه لا محذور في هذا المكان، ليس فيه وثن وليس هو من اعياد الجاهليه، قال صلى الله عليه وسلم: او في هذا للخروج الى المحذور. فهذا فيه دليل على ان المفتي يتثبت قبل ان يصدر الفتوى ولا يتعلم، بل يستفصل من السائل. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، المفتي لا يستعجل بالفتوى حتى يستفصل من السائل ويتبين نقطة السائل ثم يصدر الفتوى. اما اذا استعجل فحري ان يجيب بجواب خطا ويتفق الفتوى فاتخذ فتواه فتحا لباب الشر والعياذ بالله، ولو لم يقصد هو جلة العالم أشد على الناس من غيره، لأنها تتخذ. فلا ينبغي للعالم أن يستعجل لأن لا يجد والعياذ بالله حتى ولو لم يقصد. فكيف إذا قصد الخطأ وقصد الشر بالناس وقصد الهوى، هذا أشد. الفتوى خطرها عظيم، عظيم. الفتوى أمر سهل وأمر مباح، كل من يفتي وكل من يتكلم وكل هذه من المصائب التي إذا تسوجل بها ظهر الشر في الأمة. أمر الفتوى لا بد من الانضباط، لا بد من التحري والتكفير في أمر الفتوى. ولهذا يقول الإمام ابن جوزي رحمه الله، يقول إن المفتي مثل الطبيب، فكما أن الطبيب لا يصرف الدواء إلا في محله ولا يزيد في الدواء عن القدر المطلوب، لأنه إذا صرف الدواء في غير محله يقصر، أو صرف دواء أكثر من الحاجة يقصر. فكذلك المفتي تكون فتواه مثل الدواء، يضعها في محلها ويضعها في قدرها ولا يتوسع فيها. قال: أو بالنذر. هذا فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، ولهذا قال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. لأنه لو كان هذا المكان فيه وثن أو فيه عيد من أعياد الكفار صار معصية لله عز وجل، فلا يجوز الوفاء به. أما لما كان خاليا من ذلك صار نذر طاعة، لأن أصل الذبح عبادة لله عز وجل، فهو طاعة، فإنه لا وفاء لله في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. عبد فلان قد لا تملكه، هذا العذر لا ليس بصحيح، انت ما تملك هذا العذر، او نذرت التصدق بمبلغ انت ما عندك من شيء خطير، هذا مو صحيح، انت لا تملك هذا الشيء ولا فيما لا يملكه ابن آدم. الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وإن كان الذابح لا يقصد إلا الله عز وجل، لكن هذا فيه تشبه للمشركين وفيه وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
قوله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد.
نعم.
أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد.
نعم.
من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم.
كانوا في نجد يذبحون في الغرار وعند الأشجار وعند الأحجار يتعلقون بها يطلبون الشفاعة، والمرأة تطلب الحمل وغير ذلك، حتى جاء الله بدعوة التوحيد على يد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فأزال الله عن المسلمين وعن بلاد المسلمين هذا الشرك بسبب الدعوة إلى الله عز وجل والصدق بالدعوة إلى الله. نعم. هذا موروث جاهلي، الذبح للأشجار والأحجار والغيران هذا موروث من المواريث الجاهلية. نعم.
من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم،
أو يذبحون للجن لأجل الشفاء، وهذا يفعله المشعوذون الآن، إذا ذهب إليهم المريض قالوا له اذبح كذا ولا تسمي عليها الله، تقرب من الجن، وحتى لو قال بسم الله ما دام أنه يقصد التقرب من الجن فهو شرك لله عز وجل، ولو ذكر اسم الله عليه، لأن العبرة باللفظ والنية، ولو ذكر اسم الله عليه فهو شرك. نعم.
ويستفيدون بالذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم،
في دورهم او في الغيران او في عند الاشجار او في الامكنه، حتى ما يخطط لهم شياطين الانس والجن، المكان الفلاني اذا ذبحت فيه يحصل كذا، او اذا تمسحت به يحصل كذا وكذا، او اخذت من ترابا. نعم.
فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية
كما محاه قبل لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الدعوة تابعة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تجديد أصل الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء يجددونها في كل وقت شرعتهم الله مجددين. نعم.
فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد.
الحمد لله، هذه نعمة عظيمة على هذه البلاد، نسأل الله أن يجيبها، ولكن الآن أعداء الإسلام يحاولون أن يجيلوا هذه الدعوة من هذه البلاد، فصاروا يكتبون ويحضرون ويلقون الشبه ويلقون يلقون أيضا الحجج الباطلة ويزهدون في هذه الدعوة، يقولون الناس كلهم مسلمين، الناس كلهم مسلمين، يقصدون بالناس عباد القبور والمبتدعة، هذا قصده، يريدون أن لا يكون هناك فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة أو القبورية أو الصوفية، كلهم يقولون مسلمون، وابن عبد الوهاب ما جاء بشيء، بل هو ظلم الناس واتهمهم بالكفر والشرك، يقولون هذا الآن يكتبون، أو يقولون بحرية الرأي، حرية الرأي وحرية القول، كل يبدي ما عنده ولا يمنع أحد، حتى ما ينكر الشرك، هذا رأي، يقولون هذا رأي، وهذه عقيدته، هل هو جاهل ما هو صالح؟ هكذا يقولون الآن ليبتلعوا هذه الدعوة المباركة من أرض التوحيد ومنبع الرسالة. فإذا قلعت الدعوة من بلاد التوحيد ومن أرض الحرمين الشريفين فبقية العالم ممتد، ويريدون أن يبتلعوها من منبتها ومن الأصل، فإذا قلعت سهل بقية العالم. نعم.
قوله وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية، أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين،
لأن الله عدد في سورة التوبة طوائف المنافقين وذكر منهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه طائفة من المنافقين. نعم. يعني قال ومنهم 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 في السورة من أولها إلى آخرها، ومنهم من ومنهم من والذين اتخذوا هذا لم يكن غيره. نعم.
المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل،
وهذا هو رجل قال له أبو عامر من الخزرج من أهل المدينة، كان قد قرأ الكتب القديمة في الجاهلية وتنصر وأظهر التنسك وصار يطلقون عليه عامر العابد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة حسدا وأراد الوقوف في وجه الدعوة، فلم يتمكن من ذلك فذهب إلى الشام يؤلف الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كتب إلى المنافقين في المدينة يأمرهم بأن يبنوا مكانا للاجتماع والتشاور لأجل مكر للمسلمين إرصادا لمن حارب الله ورسوله وهو عادل الفاسق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق بدل العادل. نعم.
ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى،
يجيدون الأمر والعياذ بالله يحلف بالله وهم كاذبون، لأن صفة المنافقين أنهم يحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون من أجل أن يروجوا على الناس، فما كل من حلف يصدق. قال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين. نعم.
والله يشهد إنهم لكاذبون.
نعم.
لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه،
وهو مسجد قبى، وهو مسجد قبى، وقيل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يعم من مسجدين كل منهما أسس على التقوى، فيقام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد المساجد الثلاثة، ويقام في مسجد قبى ويصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الليل ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام راكبا وماشيا. نعم.
وهو مسجد قبى وقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرة.
نعم. أول ما بني مسجد قباء لأنه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم على أهله وصلى به، قالوا له مسجد بني الأشهل من الأنصار، وهو مسجد قباء لأن المكان الذي أو الحارة التي هو فيها يسمى قباء. نعم.
وكان أهل مسجد
ولقي لهذا المسجد ولله الحمد الذكر الطيب، و صار مباركا ويصلى به لأن نية أصحابه الذين أسسوه نية طيبة.
وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال
يظهرون الرحمة والشفقة على المسلمين. نعم.
فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل
لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وانتبه لأخلاق صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا. نعم.
فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه وهزمه قبل قدومه إلى المدينة.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الضرار من هدمه وأحرقه، قبل قدومه إلى مسجد المدينة، فدل هذا على وجوب هدم مساجد الضرار. كل مسجد يتخذ للضرار يجب هدمه.
فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام.
عن كل مكان دخل للكفر والشرك بالله، فلا يجوز للمسلم أن يتعبد لله فيه وإن كانت نيته صالحة، لأن هذا من وسائل الشرك، ولأنهم يحتجون بهذا ويصرى به الناس ويجيه العالم الفلاني يحتجون بهذا ويلبسون على الناس.
والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه.
كذلك هذا يحمل كل من بيت نية خبيثة وأظهرها بمظهر النية الطيبة عن المشروع من المشاريع يظهر أنه في صالح المسلمين وهو للحيث بالإسلام والمسلمين، هذا لا يصدق ولا يساعد، ولا يعان على شد. نعم، ليس على خاصة بمسجد الضرار، بل هو يعم كل ما اتخذ مكرا وخداعا وحيلة في الإضرار بالإسلام والمسلمين ولو كان ظاهره الخير.
فإنه يرضى حكمه، لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. ويقابل ذلك المساجد، فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته، والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
ومن المساجد الضرار والمحرمة المساجد المبنية على الهبوط، لا تجوز الصلاة فيها لأنها مثل مسجد الضرار أو أعظم، فلا تجوز الصلاة فيها، ويجب هدمها. إذا تمكن المسلمون من هدمها هدموها.
قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.
أذن يعني شرع، وهي المساجد شرع الله بناء المساجد للصلاة فيها ولذكر الله فيها.
الآية: فما أحسن هذا القياس. ويأتي تقريره في الحديث.
ما أحسن هذا القياس من الشيخ رحمه الله، حيث استدل بهذه الآية، آية مسجد الضرار، على الذبح لله في مكان يذبح فيه في غير الله. نعم، هذا واضح.
ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى. قوله عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله عن ثابت بن الضحاك
على شرطهما يعني على شرط الشافعي، قول على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين، معناه أن الحديث ينطبق عليه شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما جميعا، لكن لم يخرجاه في الصحيحين أو في أحدهما. نعم، لأن هناك حديث ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن ينطبق عليها الشرط من حيث الصحة، صحة السند. نعم.
قوله عن ثابت بن الضحاك علي بن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبض. قوله: فهل كان فيها وثن من
قولان في تحديد موضعها، قيل انه عند يلملم في قاره اليمن، قيل انه عند ينبع، البلد المعروف.
قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله.
ولو بعد زواله، هل كان فيها، هل كان فيها يعني سابق، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته أزيلت الأوثان لله، لكن ما يجوز اتخاذ مكانها معبد للمسلمين، لأن ذلك يعيدها مرة ثانية.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد جاء الإذن عن الصحابة رضوان الله عليهم بالصلاة في الكنيسة، وأن عمر قد صلى في كنيسة بيت المقدس، فصلاته في الكنائس لله عز وجل أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ أرجو توضيح هذا الإشكال.
لا، هذا لا يشبه هذا، لأن هذا الكتابة على أصل دين، على أصل دين موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام، فكنائسهم الأصل فيها أنها محل عبادة صحيح، فلا تنظر الصلاة فيه، لأن الصحابة صلوا فيه، كما أن النصارى صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدموا من نجران. هذه بيوت عبادة، أصلها بيوت عبادة لله عز وجل، لم تبنى على قبور أو على أضرحة أو على أوثان، أصلها أنها بنيت لعبادة الله عز وجل، الأصل فيها أنها صحيحة.
نعم.
فهجمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كبيرا، هذا الأصل فيها.
نعم.
وأما عمر صلى في الكنيسة ما أعرف هذا، ما أعرف عمر صلى في الكنيسة.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الكنائس في بلاد الغرب وتحويلها إلى مساجد؟
لا، شيء طيب أن تشترى الكنيسة وتحول إلى مسجد.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة في مسجد بناه أحد الكفار على نفقته؟
لا، إذا لم يكن له غرض أو دعوة إلى، ولو بعيد، لو غرض بعيد، إذا كان بناه بدون غرض لا بأس الصلاة فيه.
وهل يجوز بناء المسجد على،
إذا كان بني من مال مخرر كالربا والقمار هذا لا يصلح، إذا كان بني من مال نجيس لا يصلى به، إلا إذا كان بانيه له غرض للدعوة إلى الكفر أو غير ذلك.
وهل يجوز بناء المسجد على أرض تبرع بها كافر؟
كذلك لا بأس، إلا إذا كان له غرض سيء، إذا كان له غرض سيء فلا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصلي المسلم، هل يجوز أن يصلي المسلم في أماكن بيع الدخان والشيشة؟
إذا كانت طاهرة يصلي فيها ويمكن هذا المنكر، يمكن هذا المنكر، أما إذا كانت طاهرة يصلي فيها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في معنى من غير منار الأرض أنه من غير حدود الحرم، أو أن هذا من معانيه، فهل يقصد فضيلتكم البيت الحرام، وهل يدخل المسجد النبوي والمسجد الأقصى؟
يدخل حدود الحرم، أعلام الحرم، الأوقاف اللي على حدود الحرم، لا يدخل المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، الأعلام الأوقاف اللي على حدود الحرم من جهة تنعيم ومن جهة الجعرانة ومن جهة الحديدية، حدود الحرم جاري على مكة فيها أعمدة من التجارة والآن من الأسمنت المسلح تحدد الحرم الذي لا يجوز أن يدخله المشرك والكافر، والذي لا ينفر صيده ولا يقتل ولا يقتل قلاه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا تاب إلى الله تعالى من معصية وأخذ يحدث عن ماضيه يقول لما كنا في الجاهلية، وهو يقصد أنه ازداد رشدا عما كان عليه من قبل، وأن ما كان عليه سابقا كان جاهلية بالنسبة له.
جاهلية بالنسبة له، الله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، والجهالة ضد الحلم، ما هم الجهالة هنا ضد العلم، لا، لأن الجاهل اللي ما عنده علم لا يوافق، لكن المراد بالجهالة هنا ضد الحلم. نعم، هذه جهالة جزئية بالنسبة للشخص. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، منتشر بين بعض الإخوان ما تفرقتم إليه عن المرجئة، فأمل إيضاح ذلك، حيث إنهم يقولون لو رأيت شخصا يمزق القرآن فلا تحكم بكفره حتى تعلم ما يقصد بذلك، فقد يقصد إحراقه مثلا، وهل هذا ينطبق على كل شيء من المعاصي التي ظاهرها كفر بحيث
هل المصحف منتجب متقطع؟ وإذا أراد أصحابه شرب ورمى يحرق على طول دون تنبيه المستفيد
عن الناس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه قد يكفر الشخص المعين بفعله ناقضا من نواقض الإسلام، لكن بعض العلماء لا يكفرون بعض الذين يعملون أعمالا كفرية كإنكار الصفات ونحوها، فهل من ضابط يفرق به بين من يكفر بمجرد الفعل بغض النظر عن نيته ومن لا يكفر لأنه قد يكون متأولا؟
مسألة الصفات، إنكار الصفات، هذا في تفصيل. إذا كان من ينكرها عالما بالأدلة وتعمد إنكارها وتأويلها هذا يكفر، من غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة، لأن هذا فعل هذا العمل عن علم. أما المقلد والمتأول اللي يحسب أنه على حق فهذا يبين له، يبين له الحق ولا يقسم بالكفر حتى يبين له الحق. وأما مثلا من فعل الشرك أو نطق بالشرك وهو غير مكره فهذا يقسم بالكفر وهو شرك، والقلوب لا يعلمها إلا الله، نحن ما لنا إلا الظالم، نحكم على الظالم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعلم أن الصحابة كلهم عدول، ولكن إذا كنا لا نعلم اسم الصحابي فقد يقول أحد الرافضة مثلا إن ذلك الصحابي منافق لأننا لا نعلم أسماء المنافقين.
هذا ما هو المنافق، ما هو الصحابي، المنافق ما هو الصحابي، المنافق الدرجة الأسفل من النار، تقول كيف تقول الصحابي؟
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصوص أو عموم يستحق الوعيد؟ هل فيه تفصيل في ذلك؟
لا شك، لكن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق اللعن، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، هل من ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ثم ذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرات متكررة في اليوم الواحد يعتبر ممن جعل قبره عيدا؟
نعم، إذا كرر الزيارة والسلام يعتبر اتخذه عيدا، أما إذا سلم عليه أول ما يقدم من السفر هذا سنة، سلم عليه أول ما يقدم من السفر ويسلم، أما أنه يتردد عليه ويسلم عليه كل ما دخل المسجد هذا
من اتخاذه عيدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يترددون على قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يفعلون هذا إذا قدموا من سفر شاءوا وسلموا عليه، أما التردد عليه دائما في اليوم والسر من مرة هذا من اتخاذه عيدا ومن الأمعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق أنه يجوز أن نقول لشخص ميت رضي الله عنه حتى لو لم يكن من الصحابة، فهل يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم لغير الأنبياء سيما إن هذه تعتبر دعوة أيضا؟
لا ما لم يتخذ هذا شعارا على بعض الأشخاص، مثل قول الشيعة عن علي وأهل البيت عليهم السلام، عليه السلام، هذا شعار صار لهم، فلا يجوز هذا التخصيص بعض الصحابة لهذا الشيء دون الآخرين، هذا أما على صفة العموم ففي ذلك. أو بعض الأشخاص يقال عليه السلام صلى الله عليه هذا، لأن الله جل وعلا يقول للنبي وصلي عليه إن صلاتك سكن له. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله على آل أبي أوفى، والصلاة معناها الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشرك الأكبر خفي غير واضح أحيانا أم أنه فقط الطواف على القبور ودعاء غير الله والذبح لغير الله الأعمال الظاهرة المعروفة؟ أفيدونا حفظكم الله.
الشرك الأكبر له خفي ظاهر، لأنه يقوم بالأقوال وبالأفعال الأعمال الظاهرة، الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة، كيف يكون خفي؟ الله ظاهر على اللسان وعلى الجوارح. إنما الشرك الخفي هو الذي في القلب كالرياء والسمعة، هذا الشرك الخفي. الشرك الذي في القلوب الرياء أو سمعة، هذا هو الشرك الخفي. أما الذي يظهر في القول أو بالفعل هذا شرك ظاهر. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله والشرك أحذره فشرك ظاهر، لا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن حيا كان من وثن ومن انسان يدعوه او يرجوه ثم يخافه كما يخاف الواحد الديان، كما يخاف من الواحد الديان. هذا شرك ظاهر خوفا. انما الشرك الخفي ما كان بالقلب مثل الرياء والسوء. نعم. وانسان يصلي جدا ظاهر انه لله لكن في قلبه يقصد الرياء، هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. تصدق بالاموال ظاهر انه لله لكنه في قلبه يقصد الرياء والسمعه، هذا هو الشرك الخبيث. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة ليلملم هل يطلق على الوادي أو هو القرية التي هي مبنية للآن؟
يلملم اسم للموضع، اسم للموضع الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة من أهل اليمن، اسم للموضع. بعضهم يقول الجبل، الجبل يقال له يلملم أو السعدية، بعضهم يقول قرية، لكن هو اسم للموضع على كل حال، هو اسم للموضع سواء كان واديا او جبلا او ارضا منبسطا، هذا يلملم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
الآن حدد له ميقات ومسجد ومياه للمسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا المسجد الكبير في مدينتنا أمامه مقبرة لها ما يقرب 25 سنة وهي للأطفال، وهذه المقبرة تحد المسجد من جهة القبلة، فلأن جدار المسجد هو نفسه جدار المقبرة، فما رأي فضيلتكم مع أن المسجد كبير وقديم وتقام فيه الجمعة والجماعة، هل يصلى فيه؟
هذا لازم يكثر عن ذلك يشوفون يشكلوا لسنه وتعطي تقارير عنه إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسلم ليس له إلا الظاهر، فكيف يحكم بفساد نية من بنى مسجدا يشبه مسجد الضرار، حيث إن الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على حال هؤلاء القوم؟
يظهر هذا من أفعالهم، يظهر من أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم. القلوب صحيح لا يعلمها إلا الله، لكن الأفعال والسوابق، السوابق التي لهم تدل على سوء القصد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في قول أنا سأذهب مع فلان لأشتري مثلا سيارة، وعندما يسأل لماذا تذهب معه بخاصة يقول لأن حظه طيب، فهل يدخل ذلك في معنى إن هذا الرجل مبارك؟
إيه لا، هذا لا يصح، حظه طيب وبركاته، لكن لو يقول لأن عنده خبرة ومعرفة بالسيارات هذا ما يروح حظه طيب، أنا لا يدخل في التبرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فهل عبارة الطاغوت مؤنث أم مذكر كقوله تعالى يعبدوها؟
نعم، الطاغوت يذكر ويؤنث، وهو هنا جاء مؤنثا، هذا مما يدل على نقص، لأن التأنيث نقص،
تعليل نقص. والمشركون يعبدون الإناث، يدعون من دونه إلا الإناث، وإن يدعون مثل الله والعلم إلا الإناث، يدعون الملائكة ويدعون لهم بنات الله، فهم يدعون الإناث والعياذ بالله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن لأولياء الله كرامات بعد موتهم كما يحدث أحيانا لمن يموت ثم يضيء وجهه نورا، وكذلك ما يخرج من بعضهم من رائحة المسك، فهل لهذا أمر صحيح؟
الأولياء لهم كرامات، قد يكون لهم أو كل ولي يشتري الكرامات من الله، قد يكون لبعضهم كرامات، لكن هذا لا يوجب أو يسبب أو يصور أنهم يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله ويقال لهم كرامات. كراماتهم لهم، والعبادة لله عز وجل، لا يجوز أن يستغل بهم أو يستجلس بقبورهم ويقال هؤلاء لهم كرامات كما يفعله القبوريون.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض القرى القرية الواحدة فيها أكثر من جامع، فإن صلاة العيد تصلى في أكثر من مكان مع قرب المصلى من المصلى الآخر والقرية صغيرة، فهل يعد المصلى الذي بني متأخرا مسجد ضرار لأنه قد يكون بني لوجود نزاع وخلاف بين أهل القرية؟
مسألة تأسيس المساجد ومصليات العيد يرجع فيها إلى القضاة وإلى إدارة الإفتاء، فلا يفتح يعني صلاة جمعة في المسجد إلا بإذن، إذا كان هذا في المملكة، هذا ما يفتح إلا بإذن، ولا ينظر في الأسباب والمصورات، فإن كانت وجيهة أذن لهم وإن كانت غير وجيهة منعوا من هذا. مسألة الحمد لله منضبطة. نعم.
الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله عن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا لآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله عن طارق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما جنة في باب ذبح غير الله، سبق أول الكلام في هذا الباب، والآن نواصل بقية الباب. أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن من قرب يعني ذبح لغير الله شيئا دخل النار ولو كان هذا الشيء حقيقة، لأن العبرة ليست بما يذبح، العبرة بنفس التقرب إلى غير الله عز وجل، فمن تقرب إلى غير الله شيء ولو كان يسيرا ولو كان حقيقة إنه يكون قد أشرك بالله عز وجل، ولا يتعاون في هذا الأمر، فإنه ليس المراد أو المقصود النظر إلى نوع ما يقرب، وإنما النظر إلى نفس الفعل والقصد، ولو كان الشيء الذي يقرب قليلا فإنه يوجب دخول الغرام. فالشيء المسيب إذا كان فيه معصية لله وتقرب إلى غيره فإنه جزء كبير. هذا طريقناه.
قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحنفي أبو عبد الله قال أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن يسمع منه شيئا.
في الصغر الكلمة أو لأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا كثيرا وإنما رآه وآمن به ولم يجلس إليه، لأن الصفة تجلس لأن الصفة تحصل لرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام به. نعم.
قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي.
إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا به في حالة لقائه فإنه يكون صحابيا، يعني تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا به ومات على ذلك فله صحابي. نعم.
قال الحافظ إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح.
مرسل صحابي مقبول على الراجح عند المحدثين، لأن الصحابي لا يخبر إلا عن صحابي مثله. الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، والجهالة إنما تظهر في غير الصحابة، جهالة الراوي إنما تظهر في غير الصحابة. أما إذا كان الراوي من الصحابة وهو مجهول لم يعرف اسمه هذا لا يصح.
وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث قوله في ذباب أي من أجله
في ذباب بسبب ذباب.
قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله،
لأن هذا محل عجب، يعني كيف دخل النار في ذباب.
قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم والله أعلم فقالوا هذا العمل وهو تقريب الذباب للصنم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار،
لأن الحبرة تطهر إلى غير الله، ليس الحبرة بما يقرر
إلا أو نعم. قوله مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه
لأنه لم يعتذر بأن هذا الشيء لا يجوز، فقال ليس عنده شيء، اعتذر بالعدل.
ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
يشرك به شيئا وشيئا نكرة في سياق الشرك، فتعم كل شيء قليلا كان أو كثيرا، وهذا في القرآن، هذا في القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء.
فإذا كان هذا لمن قرب للصنم ذبابا فكيف بمن يستثمر الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله.
إذا كان هذا في من ذبح الذباب للصنم، كيف بالذي يختار الإبل السمينة والأبقار والأغلام السمينة فيذبحها للقبور وللأصنام تقربا إليها؟ هذا أشد والعياذ بالله كما يحصل عند القبور الآن. نعم.
ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد.
من ميت يعني صاحب قبر، أو غائب من الجن. الغائب لا، من الجن يذبح للجن من أجل، أو الشياطين من أجل أن يحصل له مقصوده. فهذا يكون مشركا بالله عز وجل، يستحق لدخول النار.
أو طاغوت أو مشهد.
أو طاغوت من الطواغيت، الطاغوت أقول من الطغيان وهو مجاور الحج، والمراد ومن الطواغيت من دعا إلى عبادة نفسه والذبح له والنذر له، مثل ما يفعله الطواغيت الذين ينسون بأن يذبح لهم ويتقرب إليهم وأن يستغاث بهم. نعم.
أو مشهد.
كل من عبد من دون الله وهو راض، وهو راض بالعبادة له، فإنه طاغوت. أما الذي يعبد من دون الله وهو لم يرضى بذلك وينهى عنه الأنبياء والأولياء والصالحين الذين ينكرون الشرك لكن لما ماتوا عبدوهم من دون الله، هؤلاء لا يسمون طواغيت في أنفسهم، مثل عيسى عليه السلام ومن الأولياء والصالحين، لكن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك، فهم يعبدون الطاغوت عن الشيطان، هو الذي دعاهم إلى عبادة غير الله عز وجل. نعم.
أو طاغوت أو مشهد.
أو يشهد وهو القبر، يشهد هو القبر المبني عليه، مثل مشهد الحسين، مشهد الحسين في كربلاء، ومشهد البدوي في طنطا في مصر، مشاهد الذين على القبور. نعم.
أو شجر أو حجر أو غير ذلك.
أو يذبح لشجرة يتبرك عندها كالذبح للذات والعزى ومنال. نعم.
أو شجر أو حجر أو غير ذلك. وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي شرعت فيه.
هؤلاء يتقربون إلى القبور وإلى الأضحى يعتبرون ذلك أفضل من الذبح لله، أفضل من ذبح الأضحية التي هي نصف، وأفضل من ذبح العقيقة للمولود. يعتبرون الذبح للقبر أفضل من الذبح المشروع الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. نعم.
وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي بشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله.
ربما بعضهم لا يضحي ويكتفي بالذبح للقبر، يقولان يكفي. نعم.
وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه. قوله
يعني في آخر الأمة بعد القرون المفضلة كثر هذا في الناس، كثر هذا في الناس في ذبح القبور، اعتبروه هو الدين، وأن الذي لا يذبح القبور يقولون هذا جافي ومتنقص للأولياء الصالحين، يعتبرون خارج عن الدين، يسمونهم بالخوارج، يسمون الموحدين بالخوارج. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن دين المشركين.
قوله وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل.
والفرق بين الجوابين، قال ما كنت لأقرب، ما اعتذرت عن شيء، ما كله حتى لو عنده شيء، لو عنده ابل او بقر او غنم ما كله، هذا من باب الاستحاله ليقرب لاحد شيئا ولو كان حقيرا دون الله عز وجل. هذا هو الموحد الذي جهر بعقيدته واعلن براءته من الشرك والمشركين، وهذا واجب المؤمن، واجب المؤمن ان يتمسك بعقيدته وان يعلن بها ويظهر بها لانها حق.
قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه.
دون الله يعني غير الله، نعم، الذبح لا يكون إلا لله، ذبح القرابين لا يكون إلا لله، نعم.
فضربوا عنقه فدخل الجنة،
ضربوا عنقه يعني قتلوا دخل الجنة لأنه مات عن التوحيد، دل على أن من مات عن التوحيد دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من نبي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه.
نعم. ففيه معرفه قدر الشرك في قلوب اهل الايمان ونفرتهم عنه.
نعم. هذا امتنع من الذبح لانه شرك، ولو كان المذبوح شيئا ثانيا لكنه عظم الشرك وتجنبه ولم يتهاون، لم يتهاون به ولم يقل هذا شيء حقير او شيء يسير تهاون به، لا بل عظم شان الشرك واجتنبه. وهذا واجب المؤمن انه لا يتساهل في امور الشرك ابدا. نعم.
ونفرتهم عنه وصلابتهم في الاخلاص.
نعم.
كما في حديث انس الذي في البخاري وغيره الاتي ان شاء الله تعالى ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، وفيه وأن يكره أن يعود في الكفر فهذا إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
فهذا كره الشرك وكره أن يعود فيه وصبر على القتل، صبر على القتل فكان من أهل الجنة. نعم.
وفيه تفاوت الناس في الإيمان.
نعم، تفاوت الناس في الإيمان، هذا حمله إيمانه ويقينه على الامتناع من الشرك وعلى الصبر على القتل، وهذا حمله ضعف الايمان على انه ارتد عن الاسلام وذبح لغير الله. نعم.
فيه تفاوت الناس في الايمان لان هذا الرجل الذي خرب الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم،
لانه كان مسلما، لأنه لو كان كافرا دخل النار بالكفر لم يدخله بالذباب، دل على أنه كان مسلما وأنه لما ذبح لغير الله ارتد عن دين الإسلام صار مشركا. نعم.
كما هو ظاهر الحديث والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل
في هذه النصوص التي ساقها الآيتين في الحديث مسائل يعني فكر واستنباط عجيب. نعم.
الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي،
تفسير الآية إن صلاتي ونسكي، وأن المراد بالنسك الذبح، المراد بالنسك الذبح، وأنه عبادة مثل الصلاة، فكما لا تجوز الصلاة لغير الله كذلك لا يجوز الذبح لغيره. نعم.
الثانية تفسير فصل لربك وانحر،
كذلك أن المراد بالنحر نحر النسك وأنه قريب الصلاة، فلا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز النحر لغير الله كما لا يجوز كما لا يجوز الصلاة لغير الله. نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله،
يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به فلعن من ذبح لغير الله، فدل على أن الشرك أعظم الذنوب والعياذ بالله. نعم.
الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه.
نعم، فيه تحريم لعن الوالدين، وأن من فعله فإنه يلعن، لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان لعنهما مباشرة أو تسببا، لأن لعن والدي رجل آخر فلعن الرجل والديه من باب الرجل، فيكون هو الذي تسبب في لعن والديه. الرجل لا المؤمن لا يلعن والديه ولا يتسبب في لعنهما، لأن هذا من أعظم العقوق، والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات. نعم.
الخامسة، لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
من آوى محدثا بشد الزال، والمراد به المجرم الذي يستحق إقامة الحد عليه، فيلجأ إلى من يمنع إقامة الحد عليه بجاهه أو بسلطانه. فالذي يمنع من إقامة الحد على المجرم هذا ملعون، استحق للعنة، دل على أنه لا تجوز الشفاعة في الحدود ولا التدخل فيها في إسقاطها، فلا بد من تنفيذها إذا تقررت. نعم.
الثالثة، لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم، المراسيم التي توضع على حدود الأبناء، سواء كانت من الحجارة أو من الإسمنت أو غير ذلك، فلا يجوز لأحد أن يغيرها بتقديم أو تأخير، لأن هذا ظلم للناس وأخذ لأموالهم، فهو أخذ لأرض آخر، أو أنه نقص في حق بعض أصحاب الأراضي، فينقص من حق واحد ويزيد في حق الآخر، هذا ظلم عظيم والعياذ بالله. نعم.
السابعة،
سواء كان المغير للمراسيم صاحب الأرض أو كان آخر يريد أن يدفع لهذا الرجل أو أن ينفعه بدعمه، كلهم العود، لا صاحب الأرض ولا من أراد أن ينفعه وأن يزيده من أرض غيره. نعم.
السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
لعن أصحاب المعاصي على سبيل العموم هذا مجمع عليه بين العلماء، أن تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على من شرب القمر، لعن الله السارق، لعن الله شارب القمر، أصحاب الكبائر، فيجوز لعنهم على سبيل العموم، هذا بالإجماع. أما لعن الشخص المعين فهذا فيه خلاف قوي عند أهل العلم، فمنهم من أجاز لعن المعين ومنهم من منع من ذلك لأنه لا يدرى عن قاتلته لعله يتوب، إلا من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم معينا لعنه الرسول فيلعن كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
نعم.
التاسعة،
هذه القصة عجيبة وعظيمة، وهي أن ذبح الذباب تقربا إلى الصنم أوجب دخول النار، وعدم ذبحه أوجب دخول الجنة، هذا من العجائب الذي يدل على عظمة التوحيد وعظمة وهو خطورة الشرك لله عز وجل، وأن الإنسان لا يتهاون في أمور الشرك،
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم.
نعم دخل النار بذبح الذباب، الرسول صلى الله عليه وسلم رتب دخوله النار على ذبح الذباب ولم يقل انه قصد ذلك بقلبه، رتب الحكم على الفعل دل على انه لا يجوز الذبح لغير الله سواء قصد او لم يقصد، وهذا فيه رد على المرجئه الذين يقولون ان من فعل الشرك لا يقتل بكفر حتى يعلم ما في قلبه هل قصد او ما قصد، ومن سب الله او رسوله لا يكفر حتى يعلم ما في قلبه، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لان القلوب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، والرسول رتب الحكم على الفعل، قرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، رتبه على الفعل ألم يذكر القلب، القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا فيه رد على المرجئة. نعم.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
نعم عظمة الشرك في قلوب أهل الإيمان وأنهم لا يتساهلون حتى ولو كان المطلوب منهم شيئا ثابتا ويسيرا فإنهم لا يقدمون على الشرك بل يمتنعون منه ولو أدى هذا إلى القتل، يقول هذا من الصبر على التوحيد والصبر على العقيدة. نعم.
الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب
بل قال دخل النار في كفر ولم يعلق الدخول على ذبح الذباب، ولعله مسلم لكن لما ذبح الذباب تقربا الى الصنم دخل النار والعياذ بالله. نعم.
ثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك،
فلا يقول الإنسان يسوي صغير أو شاب والموت بعيد والأجر طويل أنه لا يدري في أي لحظة في اليوم شاب أم كان أو فريضا صحيحا كان أو مريضا لا يدري، النار قريبة منه والجنة قريبة منه لأنه لا يدري عن أجله وربما يكون أجله أقرب شيء إليه هو لا يدري، فلا الإنسان يأخذه طول الأمل ويسوف العمل الصالح وإذا كان مسيئا يؤخر التوبة هذا لا يجوز، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، أما الذي يؤخر التوبة إلى وقت ربما لا يدرك هذا الوقت لو يقول بأخر التوبة إلى الشيئان إلى آخر النهار ربما أنه ما يدرك من آخر النهار أو إلى الظهر ربما أنه ما يدرك الظهر، فكيف اللي يقول بتوب بعد 100 سنة بعد 20 سنة بعد، هذا أشد غرورا والعياذ بالله، فالواجب على المسلم إذا صدر منه ما فيها أن يبادر بالتوبة في لحظته في وقته. نعم.
الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان،
عبدة الأوثان لا نظروا إلى الذباب وحقارته نظروا إلى المرافقة والتقرب إلى صنعهم، هذا مقصود تعظيم الصنم، مقصودهم تعظيم الصنم ولو بشيء يزيد. نعم.
باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
هذا الباب تابع للباب الذي قبله، الباب الذي قبله في كف غير الله، وهذا الباب في الذبح لله لكنه في مكان كان يذبح فيه لغير الله، هذا ممنوع لأنه من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، فهو تابع لما قبله، فلا يجوز الذبح لغير الله، ولا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا من وسائل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الطرق والوسائل التي تفضي إلى الشرك، فنهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره، ونهى عن الصلاة عند القبور لأن هذا من وسائل عبادة القبور، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، ونهى عن الدعاء عند القبور وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله، لأن هذا وسيلة إلى دعوة غير الله، وسيلة إلى دعوة القبور، ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله، لأن هذا وسيلة إلى عبادة الشمس عند طلوعها وعند غروبها، كما كان المشركون يسجدون لها في هذين الوقتين، فهذا الباب فيه منع الوسائل التي تفضي إلى الشرك.
نعم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقوا فيه أبدا الآية.
قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا، لنسجد رفسك على الصخرة، لأن فيه الضمير عائد إلى ما قبله، فالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويصطاد إلى من حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لنسجد رفسك على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فقصة هذا المسجد ويسمى بمسجد الضرار أن جماعة من المنافقين الذين أظهروا الإسلام نكرا وخداعا وهم يكيدون للمسلمين ويريدون تفريق المسلمين والإيقاع بالمسلمين اجتمع رأيهم في أن يبنوا مسجدا، يبنوا مكانا، يبنون مكانا يجتمعون فيه للتشاور لمسجد المسلمين، وسموه مسجدا من باب الخداع، من باب الخداع، ولئلا ينكر عليهم ذلك، ولأجل الإضرار بمسجد قبى ليصرف الناس عن مسجد قبى الذي هو أول مسجد أسس على التقوى، أراد المضارة بأهل مسجد قبى الذين بنوا مسجد قبى على التقوى وأسسوه على التقوى والإخلاص لله عز وجل، فهم قصدوا مقصدين خبيثين، المقصد الأول أرادوا بناء مجمع يجتمعون فيه لاستشاور المفرق المسلمين، المقصد الثاني أرادوا أن يصرفوا الناس عن مسجد قبى الذي مسجد على التقوى، فلذلك سمي بمسجد الضرار لأنه يريدون المضارة للصحابة الذين صلوا في مسجد قبى، ثم لما أنهوا البناء بقصد هذا الخبث أرادوا التعلية والتغطية على فعلهم هذا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أنهم بنوا هذا المسجد لأجل الرفق للمسلمين الذين لا يستطيعون الجلال إلى مسجد قبى لإضاعتهم أو كبرهم أو في الليلة المطيرة أو الليلة الشاتية، هذا قصدهم في الظاهر، فطلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى به أقره ولا يستنكره أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. هذا قصده شكر خديهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم عن قصدهم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إننا سنخرج إلى غزوة تبوك، غزوة تبوك كان يتجهز غزوة تبوك في رجم الروح في تبوك من بلاد الشام، ولكن إلى أتينا مصلي وعدهم الله عليه لأنه لا يعلم ذلك، وفي التأخير حكمة من الله سبحانه وتعالى وعدهم إلى ذلك. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ولم يبقى على قدومه على المدينة إلا يوم أو وقت يسير جاءه الخبر من الله عز وجل بواسطة جبريل فنزلت عليه الآية والذين اتخذوا مسجدا إلى قوله تعالى لا تقل فيه، يعني لا تصلي فيه أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لله، لكن لما كان المسجد لما كان هذا المكان مبنيا على نية فاسدة ومكر بالمسلمين نهاه الله عن الصلاة فيه، فدل على أنه لا يتقرب من الله في مكان المعصية ومكان الكفر والشرك، ومن ذلك الذبح فلا يذبح إلا في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. هذا وجه الاستدلال بالآية الكريمة. لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد الذي أسس للكفر والنفاق فلا يمنع الذبح في المكان الذي هو مخصص للشرك إلا بهذا. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا
بقرآن. هذا الدليل من القرآن عرفنا، الدليل من السنة هذا الحديث. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
نعم. جاء رجل نحر نذر رجل، النذر هو التزام العبادة، النذر هو في اللغة التزام الشيء، يقال نذره إذا التزم به، نذرت كما فلان إذا ألزم نفسه بقتله، فالنذر في اللغة هو الالتزام، وأما النذر في الشرع فهو التزام عبادة لم تكن واجبة في أصل الشرع، مثل الصدقة، مثل الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، هذا النذر في الشرع، التزام عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع. نذر رجل أن ينحر أن يذبح إبلا في بوانة في الموضع بين مكة والمدينة، فجاء يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم هل يوفي بنذره، وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه ولا يعمد على رأيه، وربما يكون مخطئا. فهذا الرجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينذر، وهذا هو الواجب.
فنذر أن ينحر عندنا بأبواب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم استفسر، لم يبالغ بالفتوى بل استفسر هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعمل؟ الوثن هو ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو صنم، هذا هو الوثن. وأما الصنم فإنه خاص بما كان على صورة إنسان أو حيوان، هذا الصنم. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية ما قبل الإسلام، هذه هي الجاهلية. وهذه الجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية العامة، وقد يبقى منها شيء في بعض الناس أو في بعض القبائل، لكن الجاهلية العامة ولله الحمد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو هذا وقت الجاهلية، لا يجوز. لكن أن يقال فلان فيه جاهلية أو أهل البلد الفلاني عندهم شيء من الجاهلية، نعم هذا يقع. أما أن يقال الناس في جاهلية وهذا الوقت وقت الجاهلية، أو بعضهم يقال هذا في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، هذا كلام باطل، لأنه ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية العربة؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم لما يتسرب ويعود في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو بعد مئة عام أو بعد ألف عام، كل ما يعود ويتكرر يسمى عيدا، سواء كان عيدا شرعيا أو عيدا جاهليا. العيد الشرعي الذي يتكرر عيد الفطر وعيد الأضحى، شرعي يتكرر سنويا. الجمعة تتكرر وهي عيد الأسبوع، عيد شرعي. والعيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس للعبادة في وقت محدد، مثل الاجتماع في منى وعرفة في موسم الحج، الاجتماع في المسجد الحرام للصلاة والعبادة، هذه أعياد مكانية شرعية، أعياد مكانية شرعية. وأما الأعياد غير الشرعية فهي مكان من أمور الشرك وأمور الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، يعني مكانا للعبادة يجتمعون عنده، لأنه لا تجوز العبادة عند القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن هذا وسيلة للشرك بالله عز وجل. فلا تجوز العبادة عند القبور في صلاة في دعاء في ذكر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغهم. هذا العيد المكاني قد يكون شرعيا وقد يكون بدعيا وشركيا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العيد البدعي الشرك الذي هو من أعياد الجاهلين، لم يشرع الله جل وعلا الاجتماع فيه للعباد، وإنما الجاهلية هي التي شرعت. قالوا لا. فلما اتضح وتبين أنه لا محذور في هذا المكان، ليس فيه وثن وليس هو من أعياد الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم أوفي بنفسك للخلود إلى المحذور. فهذا فيه دليل على أن المفتي يتثبت قبل أن يصدر الفتوى، فلا يتعذب ويستفصل من السائل. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل، المفتي لا يستعجل بالفتوى حتى يستفصل من السائل ويتبين نقطة السائل ثم يصدر الفتوى. أما إذا استعجل
فحري أن يجيب بجواب خط ويتفق الفتواه فتح لباب الشر والعياذ بالله. ولو لم يقصده جلت العالم أشد على الناس من غيره لأنها تتخذ. فلا ينبغي للعالم أن يستعجل لأن لا يزل والعياذ بالله حتى ولو لم يقصد. فكيف إذا قصد الخطأ وقصد الشر بالناس وقصد الهوى هذا أشد. فالفتوى خطرها عظيم. هذه الفتوى أمر سهل وأمر مباح كل من يفتي وكل من يتكلم وكل هذه من المصائب التي إذا تسوجل بها ظهر الشر في الأمة. أمر الفتوى لا بد من الانضباط لا بد من التحري والتكفير لا من الفتوى. ولهذا يقول الإمام ابن جوزي رحمه الله يقول إن المفتي مثل الطبيب، فكما أن الطبيب لا يصرف الدواء إلا في محله ولا يزيد في الدواء عن القدر المطلوب، لأنه إذا صرف الدواء في غير محله يقصر أو صرف دواء أكثر من الحاجة يقصر. فكذلك المفتي يقول فتواه مثل الدواء يضعها في محلها ويضعها في قدرها ولا يتوسع فيها. قال عوف بن أبي هذا فيه دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان نذر طاعة، ولهذا قال فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله، لأنه لو كان هذا المكان فيه وثن أو فيه عيد من أعياد الكفار صار معصية لله عز وجل فلا يجوز الوفاء به. أما لما كان خاليا من ذلك صار نذر طاعة، لأن أصل الذبح عبادة لله عز وجل فهو طاعة، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه المراد عبد فلان قد لا تملكه هذا النذر لا ليس بصحيح ما تملك هذا النذر أو نذرت التصدق بمبلغ أنت ما عندك من شيء خطير هذا مو صحيح أنت لا تملك هذا الشيء ولا فيما لا يملكه ابن آدم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله وإن كان الذابح لا يقصد إلا الله عز وجل، لكن هذا فيه تشبه للمشركين وفيه وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
قوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد. أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم.
كانوا في نجد يذبحون في الغيران وعند الأشجار وعند الأحجار تعلقون بها يطلبون الشفاعة، والمرأة تطلب الحمل وغير ذلك، حتى جاء الله بدعوة التوحيد على يد المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأجار الله عن المسلمين وعن بلاد المسلمين هذا الشرك بسبب الدعوة إلى الله عز وجل والصدق للدعوة إلى الله. نعم. هذا موروث من الجاهلية ذبح للأشجار والأحجار والغيران هذا موروث من مواريث الجاهلية. نعم.
من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم
أو يذبحون للجن لأجل الشفاء، وهذا يفعله المشعوذون الآن إذا ذهب إليهم المريض قالوا له اذبح كذا ولا تسمي عليها الله تقرب من الجن، وحتى لو قال بسم الله ما دام انه يقصد التقرب من الجن فهو شرك بالله عز وجل ولو ذكر اسم الله عليه، لان العبره باللفظ والنيه ولو ذكر اسم الله عليه فهو شرك. نعم.
ويستفيدون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم
او في الغيران او في عند الاشجار او في الامكنه حتى ما يخطط لهم شياطين الانس والجن. نعم. المكان الفلاني إذا نبحت فيه يحصل كذا، أو إذا تمسحت به يحصل كذا وكذا، أو أخذت من ترابه. نعم.
فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية
كما محاه قبل بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة تابعة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تجديد أصل الدعوة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلماء يجددونها في كل وقت شرعتهم الله مجددين. نعم.
فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد.
الحمد لله، هذه نعمة عظيمة على هذه البلاد، نسأل الله أن يجيبها. ولكن الآن أعداء الإسلام يحاولون أن يزيلوا هذه الدعوة من هذه البلاد، فصاروا يكتبون ويحضرون ويلقون الشبه ويلقون يلقون أيضا الحجج الباطلة ويزهدون في هذه الدعوة، ويقولون الناس كلهم مسلمين، الناس كلهم مسلمين، يقصدون بالناس عباد القبور والمبتدعة، هذا قصده، يريدون أن لا يكون هناك فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة أو القبورية أو الصوفية، كلهم يقولون مسلمون. وابن عبد الوهاب ما جاء بشيء، بل هو ظلم الناس واتهمهم بالكفر والشرك. يقولون هذا الآن، يكتبون أو يقولون بحرية الرأي، حرية الرأي وحرية القول، كل يبدي ما عنده ولا يمنع أحد، حتى ما ينكر الشرك. هذا رأي، يقولون هذا رأي وهذه عقيدة، هل هو جاهل أو يصرح؟ هكذا يقولون الآن، إذا يبتلعوا هذه الدعوة المباركة من أرض التوحيد ومن بعد الرسالة. فإذا قلعت الدعوة من بلاد التوحيد ومن أرض الحرمين الشريفين، فبقية العالم مرتد، هم يريدون أن يبتلعوها من منبتها ومن الأصل، فإذا قلعت سهل بقية العالم. نعم.
قوله وقول الله تعالى لا تقوم فيه أبدا الآية، أي مسجد الضرار المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين،
لأن الله عدد في سورة التوبة طوائف المنافقين وذكر منهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه طائفة من المنافقين. نعم. لأنه قال ومنهم 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 في السورة من أولها إلى آخرها، ومنهم من ومنهم من والذين اتخذوا، هذا منهم
غيره. نعم. المذكور في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإفصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل،
وهذا هو رجل يقال له أبو عالة من أهل المدينة، كان قد قرأ الكتب القديمة في الجاهلية وتنصر وأظهر التنسك، وصاروا يطلقون عليه عامل العابد. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينه وظهر امر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه حسدا، واراد الوقوف في وجه الدعوه، فلم يتمكن من ذلك، فذهب الى الشام يؤلف الكفار على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كتب الى المنافقين في المدينه يامرهم بان يبنوا مكانا للاجتماع والتشاور لأجل النصر للمسلمين إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وهو عادل الفاسق، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق بدل العادل. نعم.
ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى،
يزيدون الأمر والعياذ بالله الحلف بالله وهم كاذبون، لأن صفة المنافقين أنهم يحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، من أجل أن يروجوا على الناس. فما كل من حلف يصدق؟ قال جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين. نعم.
والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقوم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه،
وهو مسجد قبى، وهو مسجد قبى، وقيل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يعم المسجدين، كل منهما مسجد على التقوى، فيقام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحد المساجد الثلاثة، ويقام في مسجد قباء ويصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الليل ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام راكبا وماشيا. نعم.
وهو مسجد قباء، وقد أسس على التقوى من أول يوم قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا.
نعم، أول ما بني مسجد قباء لأنه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم على أهله وصلى به، قالوا له مسجد بني الأشهل من الأنصار، وهو مسجد قباء، لأن المكان الذي أو الحارة التي هو فيها تسمى قباء.
نعم. وكان أهل مسجد
بقي لهذا المسجد ولله الحمد الذكر الطيب، وصار مباركا ويصلى به لأن نية أصحابه الذين أسسوه نية طيبة. نعم.
وكان أهل مسجد الضباط قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، فأتوه فسألوه أن يصلي فيه، وذكروا له أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال
يظهرون الرحمة والشغف على
المسلمين. فقال إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل
لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وترى لأخلاق صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا. نعم.
فلما قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الضرار من هدمه وأحرقه قبل قدومه إلى مسجد المدينة، فدل هذا على وجوب هدم مساجد الضرار، كل مسجد يتخذ للضرار يجب هدمه.
فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل الله فيه هذه الآيات. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب، فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة، وخرج مخرج الخصوص والنهي عام.
نعم، مخرج الخصوص والنهي عام عن كل مكان دخل للكفر والشرك بالله، فلا يجوز للمسلم أن يتعبد لله فيه وإن كانت نيته صالحة، لأن هذا من وسائل الشرك، ولأنهم يحتجون بهذا، يقولون صلى في الإسلام ويجيه العالم الفلاني، يحتجون بهذا ويلبسون على الناس. نعم.
والنهي عام، وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه.
كذلك هذا يحمل كل من بيت نية خبيثة وأظهرها بمظهر النية الطيبة عن المشروع من المشاريع يظهر أنه في صالح المسلمين وهو للخير في الإسلام والمسلمين، هذا لا يصدق ولا يساعد، ولا يعان على شد. نعم، ليس على خاصة بمسجد الضرار، بل هو يعم كل ما اتخذ مكرًا وخداعًا وحيلة في الإضرار بالإسلام والمسلمين ولو كان ظاهره الخير. نعم.
فإنه يعطى حكمه لأن المعصية صيرته محلًا خبيثًا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. نعم. ويقابل ذلك المساجد، فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة، وهي أشرف بقاع الأرض، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
ومن المساجد الضرار والمحرمة المساجد المبنية على الهبوط، لا تجوز الصلاة فيها لأنها مثل مسجد الضرار أو أعظم، فلا تجوز الصلاة فيها ويجب هدمها، إذا تمكن المسلمون من هدمها هدموها. نعم.
قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال.
أذن يعني شرع، وهي المساجد شرع الله بناء المساجد للصلاة فيها ولذكر الله فيها.
نعم. الآية: فما أحسن هذا القياس. ويأتي تقريره في الحديث.
فما أحسن هذا القياس من الشيخ رحمه الله، حيث استدل بهذه الآية، آية مسجد الضرار، على الذبح لله في مكان يذبح فيه في غير الله. نعم، هذا واضح.
نعم. ويأتي تقريره في الحديث في الباب إن شاء الله تعالى، قوله: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببروانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله: عن ثابت بن الضحاك.
على شرطهما يعني على شرط الشافعي. قوله: على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين، معناه أن الحديث ينطبق عليه شرط البخاري أو شرط مسلم أو شرطهما جميعا، لكن لم يخرجاه في الصحيحين أو في أحدهما. لأن هناك أحاديث ليست في الصحيحين ولا في أحدهما، لكن ينطبق عليها الشرط من حيث الصحة، صحة السند. نعم.
قوله: عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة وغيره. أبو قلابة وغيره. مات سنة 64. قوله: ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبذ. قوله: فهل كان فيها وثن من
قولها في تحديد موضعها؟ قيل انه عند يلملم ثقافه اليمن، قيل انه عند ينبع البلد المعروف.
قوله: فهل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر اذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله.
ولو بعد زواله، هل كان فيها؟ هل كان فيها؟ يعني سابق، لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته أزيلت الأوثان لله، لكن ما يجوز اتخاذ مكانها معبد للمسلمين، لأن ذلك يعيدها مرة ثانية.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد جاء الإذن عن الصحابة رضوان الله عليهم بالصلاة في الكنيسة، وأن عمر قد صلى في كنيسة بيت المقدس، فصلاته في الكنائس لله عز وجل أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو للذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله؟ أرجو توضيح هذا الإشكال.
لا، هذا لا يشبه هذا، لأن هذا الكتابة على أصل دين، على أصل دين موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام، فكنائسهم الأصل فيها أنها محل عبادة صحيح، فلا تنظر الصلاة فيه، لأن الصحابة صلوا فيه، كما أن النصارى صلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدموا من نجران. هذه بيوت عبادة، أصلها بيوت عبادة لله عز وجل، لم تبنى على قبور أو على أضرحة أو على أوثان، أصلها أنها بنيت في عبادة الله عز وجل، الأصل فيها أنها صحيحة.
نعم.
فهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كبيرا، هذا الأصل فيها.
نعم.
وأما من عمر صلى في الكنيسة ما أعرف، هذا ما أعرف من عمر صلى في الكنيسة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز شراء الكنائس في بلاد الغرب وتحويلها إلى مساجد؟
لا لا، شيء طيب أن تشرى الكنيسة وتحول إلى مسجد.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة في مسجد بناه أحد الكفار على نفقته؟
لا بأس بذلك، إذا لم يكن له غرض أو دعوة إلى، ولو بعيد، لو غرض بعيد، إذا كان بناه بدون غرض فلا بأس بالصلاة فيه.
نعم. وهل يجوز بناء المسجد على
إذا كان بني من مال مخرب كالربا والقمار هذا لا يصلى. إذا كان بني من مال نجيس لا يصلى به إلا إذا كان بنيه له غرض للدعوة إلى الكفر أو غير ذلك.
وهل يجوز بناء المسجد على أرض تبرع بها كافر؟
كذلك لا إلا إذا كان له غرض سيء
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصلي المسلم في أماكن بيع الدخان والشيشة؟
إذا كانت طاهرة يصلي فيها وينكر هذا المنكر أما إذا كانت طاهرة يصلي فيها.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق في معنى من غير منار الأرض أنه من غير حدود الحرم أو أن هذا من معانيه، فهل يقصد فضيلتكم البيت الحرام وهل يدخل المسجد النبوي والمسجد الأقصى؟
حدود الحرم أعلام الحرم الأوقاف على حدود الحرم ما المسجد الحرام ولا المسجد النبوي، الأعلام الأوقاف على حدود الحرم من جهة التنعير ومن جهة الجعرانة ومن جهة الحديدية حدود الحرم دامني على مكة فيها أعمدة من التجارة أو الآن من الأسمنت المسلح تحدد الحرم الذي لا يجوز أن يدخله المشرك والكافر والذي لا ينفر صيده ولا يقتل ولا يقتل أقلاه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهم الناس إذا تاب إلى الله تعالى من معصية وأخذ يحدث عن ماضيه يقول لما كنا في الجاهلية، وهو يقصد أنه ازداد رشدا عما كان عليه من قبل وأن ما كان عليه سابقا كان جاهلية بالنسبة له.
جاهلية بالنسبة له الله جل وعلا يقول إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، والجهالة ضد الحلم ما هو بالجهالة هنا ضد العلم، لا، لأن الجاهل اللي ما عنده علم لا يوافق، لكن المراد بالجهالة هنا ضد الحلم. نعم، هذه جهالة جلية بالنسبة للشخص. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، منتشر بين بعض الإخوان ما تفرقتم إليه عن المرجئة، فأهم إيضاح ذلك حيث إنهم يقولون لو رأيت شخصا يمزق القرآن فلا تحكم بكفره حتى تعلم ما يقصد بذلك، فقد يقصد إحراقه مثلا، وهل هذا ينطبق على كل شيء من المعاصي التي ظاهرها كفر في حيث
يمزق المصحف ويقول يريد إحراقه؟ سبحان الله، هل المصحف مندثر متقطع؟ وإذا أراد إحراقه شو يمزق ورمى يحرقها على طول ينتهي المستلبيس عن الناس.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه قد يكفر الشخص المعين بفعله ناقضا من نواقض الإسلام، لكن بعض العلماء لا يكفرون بعض الذين يعملون أعمالا كفرية كإنكار الصفات ونحوها، فهل من ضابط يفرق به بين من يكفر بمجرد الفعل بغض النظر عن نيته ومن لا يكفر لأنه قد يكون متأولا؟
مسألة إنكار الصفات هذا في تفصيل، إذا كان من ينكرها عالما بالأدلة وتعمد إنكارها وتأويلها هذا يكفر، من غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة، لأن هذا فعل هذا العمل عن علم. أما المقلد والمتأول الذي يحسب أنه على حق فهذا يبين له الحق ولا يقسم بكفره حتى يبين له الحق. واما مثلا من فعل الشرك او نطق بالشرك وهو غير مكره فهذا يقسم بكفره وهو شرك، والقلوب لا يعلمها الا الله، نحن ما نزال الظالم نحكم على الظالم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نعلم ان الصحابة كلهم عدول، ولكن اذا كنا لا نعلم اسم الصحابي فقد يقول أحد الرافضة مثلا إن ذلك الصحابي منافق لأننا لا نعلم أسماء المنافقين.
هذا ما هو منافق، المنافق ما هو صحابي، المنافق ما هو الصحابي، المنافق في الدرجة الأسفل من النار، تقول كيف نقول الصحابي؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصوص أو عموم يستحق الوعيد أم فيه تفصيل في ذلك؟
لكن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق اللعن، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، هل من ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ثم ذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرات متكررة في اليوم الواحد يعتبر ممن جعل قبره عيدا؟
نعم، إذا قرر الزيارة والسلام يعتبر السفر له عيد، أما إذا سلم عليه أول ما يقدم من السفر هذا سنة، سلم عليه أول ما يقدم من السفر ويسلم، أما أنه يتردد عليه يسلم عليه كل ما دخل المسجد هذا من اتخاذه عيدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يترددون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يفعلون هذا إذا قدموا من سفر شاءوا وسلموا عليه، أما التردد عليه دائما في اليوم أكثر من مرة هذا من اتخاذه عيدا ومن المنيع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس سابق انه يجوز ان نقول لشخص ميت رضي الله عنه حتى لو لم يكن من الصحابه، فهل يجوز ان نقول صلى الله عليه وسلم لغير الانبياء لا سيما ان هذه تعتبر دعوه ايضا؟
لا بس ما لم يتخذ هذا شعارا على بعض الاشخاص مثل قول الشيعه عن علي والزيد عليهم السلام هذا شعار قال لهم، فلا يجوز هذا التخصيص بعض الصحابة لهذا الشيء دون الآخرين هذا منه، أما على صفة العموم ففي بال، أو بعض الأشخاص يقال عليه السلام صلى الله عليه هذا، لأن الله جل وعلا يقول للنبي وصلي عليه إن صلاتك سكن له، قال صلى الله عليه وسلم صلى الله على آل أبي أوفى، والصلاة معناها الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشرك الأكبر خفي غير واضح أحيانا أم أنه فقط الطواف على القبور ودعاء غير الله والذبح لغير الله الأعمال الظاهرة المعروفة؟ أفيدونا حفظكم الله.
الشرك الأكبر ما هو خفي الله، لأنه يكون بالأقوال وبالأفعال الأعمال الظاهرة الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة، كيف يكون خفي؟ هذا ظاهر على اللسان وعلى الجوارح، إنما الشيء الخفي هو الذي في القلب الرياء والسمعة، هذا الشيء الخفي، الشيء الذي في القلوب الرياء أو سمعة هذا هو الشيء الخفي، أما الذي يظهر في القول أو بالفعل هذا الشيء ظاهر، ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله والشرك فاحذره فشرك ظاهر لا القسم ليس بقابل الغفران، فهو اتخاذ من دين الرحمن أيا كان من وثن ومن نساء يدعوه أو يرجوه ثم يخافه كما يخاف الواحد الديان، كما يخاف من الواحد الديان، هذا شرك ظاهر خوفا، إنما الشرك الخفي ما كان بالقلب مثل الرياء والسمعة، وإنسان يصلي بالدم ظاهر أمره لله لكن في قلبه يقصد الرياء لا يعلمه إلا الله سبحانه، تصدق بالأموال ظاهرهم لله لكنهم في قلب يقصد الرياء والسمعة، هذا هو الشيء الخفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة ليلملم هل يطلق على الوادي أو هو القرية التي هي مبنية الآن؟
يلملم اسم للموضع، اسم للموضع الذي حدد النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة منه هي يمن، اسم للموضع بعضهم يقول الجبل، جبل يقال له يلملم أو السعدية، بعضهم يقول قرية، لكن هو اسم للموضع على كل حال، هو اسم للموضع سواء كان واديا أو جبلا أو أرضا منبسطا هذا يلملم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
والآن قد جعل له ميقات ومسجد ومياه للمسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا المسجد الكبير في مدينتنا أمامه مقبرة لها ما يقرب 25 سنة وهي للأطفال، وهذه المقبرة تحد المسجد من جهة القبلة، فلأن جدار المسجد هو نفسه جدار المقبرة، فما رأي فضيلتكم مع أن المسجد كبير وقديم وتقام فيه الجمعة والجماعة، هل يصلى فيه؟
يشوفون
شكله لسه وتعطي تقارير عنه، مش هذا حكم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسلم ليس له إلا الظاهر، فكيف يحكم بفساد نية من بنى مسجدا يشبه مسجد الضرار، حيث إن الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على حال هؤلاء القوم؟
يظهر هذا من أفعالهم، يظهر من أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم، القلوب صحيح لا يعلمها إلا الله، لكن الأفعال والسوابق التي لهم تدل على سوء القصد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في قول أنا سأذهب مع فلان لأشتري مثلا سيارة، وعندما يسأل لماذا تذهب معه بخاصة يقول لأن حظه طيب، فهل يدخل ذلك في معنى أن هذا الرجل مبارك؟
إيه لا، هذا لا يصح، حظه طيب وبركاته، لكن لا يقول لأن عنده خبرة ومعرفة بالسيارات، هذا ما يروح معه حظه طيب أنا لا يدخل السبب الطيب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فهل عبارة الطاغوت مؤنث أم مذكر لقوله تعالى يعبدوها؟
نعم، الطاغوت يذكر ويؤنث، وهو هنا جاء مؤنثا، هذا مما يدل على نقص، لأن التأنيث نقص، نعم، التأنيث نقص، والمشركون يعبدون إناث يدعون من دونه إلا إناث، وإن يدعون مثل الله والعلم مؤنث إلا إناث، يدعون الملائكة ويدعون لهم بنات الله، فهم يدعون الإناث والعياذ
بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن لأولياء الله كرامات بعد موتهم كما يحدث أحيانا لمن يموت ثم يضيء وجهه نورا، وكذلك ما يخرج من بعضهم من رائحة المسك، فهل لهذا أمر صحيح؟
نعم، الأولياء لهم كرامات، قد يكون لهم موقف الولي يشهد الكرامات من الله، لكن قد يكون لبعضهم كرامات، لكن هذا لا يوجب او يسبب او يصور انهم يعبدون من دون الله ويدعون من دون الله ويقال لهم كرامات، كراماتهم لهم والعباده لله عز وجل، لا يجوز ان يستغاث بهم او يستنجد بقبورهم ويقال هؤلاء لهم كرامات كما يفعله القبوريون.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض القرى القرية الواحدة فيها أكثر من جامع، فإن صلاة العيد تصلى في أكثر من مكان مع قرب المصلى من المصلى الآخر والقرية صغيرة، فهل يعد المصلى الذي بني متأخرا مسجد ضرار لأنه قد يكون بني بوجود نزاع وخلاف بين أهل القرية؟
مسألة تأسيس المساجد ومصليات العيد يرجع فيها إلى القضاة وإلى إدارة الإفتاء، فلا يفتح يعني صلاة جمعة في المسجد إلا بإذن، إذا كان هذا في المبنى هذا ما يفتح إلا بإذن، ولا ينظر في الأسباب والمصورات، فإن كانت وجيهة أذن له وإن كانت غير وجيهة منع منها، مسألة الحمد لله منضبطة. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.